الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في النفل. وقلنا إن النفل ينقسم إلى قسمين اثنين: قسم لا يسن فيه الجماعة، وقسم يسن فيه الجماعة. وقد ذكر لنا الشيخ عدة أنواع من الصلوات، وربما ترك بعضها. طبعا هو لم يأتي بذلك على سبيل الحصر، وإنما جاء بذلك على سبيل المثال. قد يسأل سائل: ما حكم صلاة التسابيح؟ وهذه من الصلوات التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمها سيدنا عبد الله بن عباس، وهو أن يصلي 4 ركعات، في كل ركعة 75 تسبيحة. هذه التسبيحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام له: فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عالج غفر الله لك. والنبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يصليها في كل يوم مرة، فإن لم يستطع ففي كل جمعة، فإن لم يستطع ففي كل شهر، فإن لم يستطع ففي كل سنة، فإن لم يستطع ففي العمر مرة واحدة. ولقد كان هنالك وهم من ابن الجوزي، فإنه عد هذه الصلاة حديثها، عد حديثها من الأحاديث الموضوعة، لكن الشيخ يصحح أن هذا الحديث يعني ليس موضوعا، وإنما هو قد ورد في أبي داود وفي المستدرك وفي صحيح ابن حبان إلى غيره من الكتب التي ورد فيها. وهذه الأحاديث كما يقول علماء الحديث يعضد بعضها بعضا. من جملة الصلوات أيضا التي تصلى فرادى صلاة الأوابين. وصلاة الأوابين هذا وقت الغفلة التي يكون عند الناس، وهو ما بين المغرب وما بين العشاء. وهذه الصلاة التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال فيها: من صلى 6 ركعات بين المغرب والعشاء كتب له عبادة 12 سنة. وبعضهم قال إن هذه الصلاة من الممكن أن تطلق أيضا على صلاة الضحى، فتكون هذه من الأسماء المشتركة التي تعنى بمسألتين: صلاة ما بين المغرب والعشاء، وكذلك صلاة الضحى. إذا دخل الإنسان البيت الحرام فطاف حول البيت، يسن له عقب كل طواف أن يصلي 2 ركعات تسميان بركعتي الإحرام أو بركعتي الطواف. وإذا أراد أن يحرم يسن له أن يصلي 2 ركعات، وإذا أراد أن يستخير الله عز وجل عليه أن يصلي 2 ركعات للاستخارة، وكذلك كلما توضأ عليه أن يصلي 2 ركعات سنة الوضوء، وإذا دخل إلى المسجد عليه أن يصلي 2 ركعات سنة تحية المسجد، وإذا خرج من الحمام يسن له أن يصلي 2 ركعات، وإذا قدم إلى أهلهم من سفر يسن له أن يصلي 2 ركعات، وإذا سافر يسن له أن يصلي 2 ركعات. يعني هذه الصلوات علاقة. عند القتل أيضا سنة أن يصلي 2 ركعات، وبدأها بعض الصحابة، وبعد ذلك أخذ الناس ينطلقون بها. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال سلو ممزعي. وقال بعد أن صلى 2 ركعات: لو لم تقولوا إنني خائف من القاتل، بل هو مستعد للشهادة في سبيل الله عز وجل. والإنسان الذي يكون دائما على استعداد مع مع أن يكون مع الله تبارك وتعالى. قتل في يوم من الأيام أحد العلماء لأنه كان يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى هدى. وانظروا كيف يكون العالم التقي المتقرب إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة من أمره. جاءه الملقن ليلقنه الشهادة كعادة الحكام عندما يرسلون ملقنا قبل أن يموت يعني قبل أن يقتلوا إنسانا معينا، فأقال له يعني يذكره بشهادة أن لا إله إلا الله. فماذا قال له ذلك العالم الذي حضر نفسه للقتل وللشهادة في سبيل الله؟ أنا إنما أقتل من أجلها وأنت تتكسب بها. لمن؟ للملقن. أنت وظيفتك هذا تذهب وتأتي وتأخذ أجرا على ذلك، ولكنني أنا أقدم نفسي فداء للا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت هكذا يقول أنت تتكسب بها وأنا أقتل في سبيلها. ولذلك ترى هذا الموقف موقف عظيم، أن يصلي الإنسان ركعتين خفيفتين قبل أن ينتقل إلى الله عز وجل ليختم عمله في الدنيا بعمل يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من الصلوات لكن التي هي مبتدعة وليست من السنة، وهي صلاة الرغائب ما بين المغرب والعشاء في أول يوم جمعة من شهر رجب. بعض الناس يجمعون بعضهم البعض ويصلون صلاة، كذلك بعض الصلوات التي قالوا في ليلة النصف من شعبان مثلا أن يصلي الإنسان فيها يعني 100 ركعة إلى غير ذلك، هذه لم يسنها رسول الله. لكن النفل المطلق هذا شيء سنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك صلاة الليل يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. إذن هذه بعض الصلوات، وربما هنالك أشياء أخرى لم نذكرها وإنما أتينا إلى ذكرها فقط من أجل التذكر. فكل صلاة تأتي في بابها وتأتي في مكانها، وإنما هذا الباب جملنا فيه الصلوات التي لا تسن فيها الجماعة والصلوات التي تسن فيها الجماعة. ننتقل الآن إلى القسم الذي نريد أن نبدأ فيه اليوم، وقسم يسن جماعة كالعيد. طبعا عندما نقول العيد جاءت كلمة العيد من العود، من العود، والعود معنى لأنه يعود الله تبارك وتعالى على عباده بالرحمة في كل سنة مرة أو مرتين. نعم. ولذلك صلاة العيد هذا جنس صلاة عيد الفطر، صلاة عيد الأضحى، وهذه الصلاة صلاة سنة، وترى الناس يهتمون بها اهتماما، علما أن الرواتب في الصلوات الخمس أهم من هذه الصلاة، ولكن الناس يهتمون بها حتى إنهم ربما يجعلونها كالفريضة أو كفريضة كالفريضة العامة أو كصلاة الجمعة. وصلاة العيد طبعا يسن فيها الجماعة وكذلك خطبة العيد، لكنها تكون قبل خطبة العيد. ويسن في صلاة عيد الفطر أن يأكل الإمام والمصلون 10 تمرات، لأن الله تبارك وتعالى امتن على عباده فجعل عيدين بعد فريضتين، تفعل فريضة الصيام تفعل فريضة الحج بعد ذلك يأتيك العيد. هذا العيد عبادة لله تبارك وتعالى، من أجل أن تشعر أنك امتثلت لعبادة الفطر فتأخذ 3 تمرات، وبعد ذلك في قبل صلاة الفطر تضعها في فمك مستنا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ففطور التمر سنة رسول الله سنة، يفوز بالأجر عبد يحلي به سنة، فهذا شيء. أيضا بالنسبة لصلاة عيد الأضحى الإمام لا يأكل شيئا حتى إذا نزل من خطبة الجمعة من خطبة العيد بعد ذلك قام إلى أضحيته، فسمى الله سبحانه وتعالى وكبر عليها قائلا اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومن محمد نبيك. إذن إذا قال هذه الكلمات أخذ شيئا من كبيرها وأكله، وهذا من السنة أيضا. أما صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، هذه الصلوات سنأتي إلى عقد باب لها خاص، لكننا نقول إنه عندما مات سيدنا إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك خسفت الشمس، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر للناس بعد صبره ودفنه لولده الذي قال له وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون، بعد أن قرر ما يحدث للإنسان إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ظن الناس أن كسوف الشمس إنما حصل بسبب موت إبراهيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة هرع إلى الصلاة وقال للناس إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا طبعا ما حدث هذا فقوموا إلى الصلاة، قوموا إلى عبادة الله، آيتان من آيات الله تبارك وتعالى يخوف الله بهما عبادة، سواء كان ذلك بالشمس أو كان ذلك بالقمر. وهذه الصلاة تصلى جماعة وتصلى فرادى لمن لم يكن له في المكان أحد، أما إذا تم الانجلاء عند ذلك لا تصلى هذه الصلاة. وهذه الصلوات من التي تأكد أمرها، ومن التي نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة قاموا بها. أعيد وأكرر، صلاة الرواتب يا أخواننا تبقى هي أفضل بكثير، والشيخ يكرر فيقول لكن الأصح تفضيل الراتبة، تفضيل الراتبة حتى على التراويح، حتى على التراويح. والتراويح كما تعلمون أن هذه التراويح التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أي هذا الإنسان الذي يعتقد أفضلية هذا الشهر وهو مخلص لله تبارك وتعالى ويرجو من الله أن يغفر له الصغائر من الذنوب والكبائر وأن يسلكه مسالك الهدى وأن يعيده عن مزالق الردى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يأتي إلينا رمضان وقد أعاد الله سبحانه وتعالى العزة للإسلام والمسلمين كما أعادها في غزوة بدر الكبرى التي انتصر فيها الحق على الباطل. نعم، هذه الصلاة صلاة التراويح التي بدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام ثم تركها النبي عليه الصلاة والسلام وقال خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام انسحب إلى بيته وبعد ذلك صار يصلي هذه الصلوات، وصار الصحابة يبتدرون السواري في المسجد كل يصلي مفردا وجماعة، حتى حدث ذلك في زمن سيدنا عمر فجمع الناس على أبي بن كعب وقرأ لهم القرآن، وما زالت هذه الصلاة تقوم في المسجدين الشريفين 20 ركعة يقرأ فيها ختم هنا وختم هناك حتى يومنا هذا. نعم، الحمد لله رب العالمين. وأن الجماعة تسن في التراويح، تسمى صلاة القيام صلاة التراويح، وأكرر أنه لا يقام للصلاة إلا لصلاة الفريضة فقط، لا يقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، القيام الذي نفعله إلا للفريضة فقط، بل لهذه الصلوات صلاة القيام صلاة التراويح. أي شيء يقول الإنسان الصلاة جامعة، هذه الدعوات هي التي تكون من أجل الصلوات التي تصلى بها سنة. طبعا وهذه الصلاة عبارة عن 20 ركعة وسميت تراويح لأنهم كانوا بعد كل أربع ركعات يتروحون، ومعنى يتروحون أي يستريحون. طبعا أهل مكة كانوا يطوفون سبعة أشواط بعد كل أربع ركعات، أما طبعا أهل المدينة المنورة فكانوا يعني يجعلون وقتا للراحة ما بين هاتين كل أربع ركعات، يعني يجعلون فاصلا ما بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية ولو كان ذلك الفاصل بسيطا. نعم. ولا حصر للنفل المطلق. إنسان خير ما يتقرب الإنسان به إلى ربه سبحانه وتعالى الصلاة. خاطب النبي أصحابه، خاطب أبا ذر فقال: الصلاة خير موضوع، استكثر أو أقل. ماذا تريد أن تفعل؟ صلي ركعتين، أربعة، ستة، ثمانية، ألف، هذا مفتوح، باب مفتوح لا يغلق، باب العلاقة، علاقة العبد بينه وبين ربه تبارك وتعالى. ولا حصر للنفل المطلق، فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين، وفي كل ركعة قلت الصحيح منعه في كل ركعة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى. هل يمكن أن تعقد الصلاة بركعة واحدة؟ عند الإمام الشافعي تنعقد بركعة واحدة، لكن ليس هذا من أجل الدوام، ولذلك إذا كان هنالك قيام فالقيام يكون مثنى مثنى. أما لو أراد أن يعقد ركعة واحدة أو أن ينثر ركعة واحدة، فهل يأتي بشفع لها بركعة ثانية؟ لا يطلب منه ذلك، لأن هذه الصلاة لها مثال في صلاة الوتر الذي يتحقق في ركعة واحدة، ويرى بعض الفقهاء أنه لا تصح الصلاة ولا تنعقد بأقل من ركعتين. قال: فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين. يعني من الممكن أن يحرم بأربع أو بثلاث، عند ذلك في الركعتين يتشهد ثم يقوم إلى الثالثة فيتشهد كصلاة المغرب، أو أربعا يصلي يتشهد على رأس الثانية ويتشهد على رأس الرابعة. أما أكثر من تشهدين في صلاة واحدة، هذه صلاة لا توصف بأنها صلاة مسبوق، لا يوجد عندها. أما في صلاة المسبوق فقد يأتي الإنسان ويصلي أحيانا يتشهد أربع مرات كما يحدث هذا في صلاة المغرب. فلو جاء الإنسان إلى صلاة المغرب ووجد الجماعة قائمة وأدرك الإمام في التشهد الأول فتشهد معه، ثم قام لركعتين ثم تشهد معه، سلم الإمام، هنا أتى بركعة واحدة وبتشهدين، قام إلى الثانية فقعد على رأس الثانية بتشهد ثالث، ثم قام إلى الثالثة فقعد بالتشهد الأخير، وهذه أربع تشهدات لكن صورتها لإنسان مسبوق، ولا يوجد أكثر من ذلك على الإطلاق في أي صلاة، لا مسبوق ولا غير مسبوق. أما عادة في المسبوق بقية الصلوات إما أن يكون هنالك فيها تشهدان كالفجر إذا كان مسبوقا، أو مثلا ثلاث تشهدات إذا كان هذا الإنسان يعني مسبوقا في صلاة رباعية. فقط في صلاة المغرب ما ذكرنا أنه يأتي بأربع تشهدات إذا كان هذا الإنسان مسبوقا وأتى في التشهد الأول، وفي كل ركعتين وفي كل ركعة. يقول الإمام النووي مرجحا: قلت الصحيح منعه، يعني أن يقوم الإنسان بركعة ما فعلها النبي، ما فعلها أحد من السلف الصالح، لذلك أصل الصلاة تنعقد، أما أن تجعل قياما لليل في كل ركعة عند ذلك هذا ليس من السنة.